ما الذي يحدث في غينيا؟ صحيح هي بلد عاشت 4 عقود من الانقلابات، لكن الانقلاب الأخير ربما جاء بعد مؤشرات امتدت منذ يوليو تموز الماضي. سنحاول أن نفهم أكثر مع ضيفين اللذين يرحب بهما، الدكتور مادي إبراهيم كانتي الأستاذ المحاضر في كلية العلوم السياسية في جامعة باماكو، والسيدة أسماء الحسيني المتخصصة في الشأن الإفريقي نائبة رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية. أهلا بكما. أبدأ معك سيدة أسماء الحسيني، يعني بعد حركة القبض أو إلقاء القبض على مجموعة من القياديين العسكريين في غينيا خلال شهر يوليو تموز الماضي، هل كان ذلك هو المؤشر الرئيس لقرب حدوث هذا الانقلاب؟
بالطبع كان هناك العديد من المقدمات لوقوع هذا الانقلاب في غينيا كوناكري التي شهدت العديد من الانقلابات على مدى تاريخها، وبمفارقة أن الرئيس ألفا كوندي الرئيس الذي تم القبض عليه الآن من قبل الانقلابيين كان هو أول رئيس منتخب في غينيا في عام 2010. بالطبع كان هناك العديد من المؤشرات، وأبرزها هو القبض على هؤلاء العسكريين من ناحية، ومن ناحية أخرى هو أيضا تعديل الدستور الذي تم، وبموجبه وقعت العديد من الاحتجاجات التي قمعتها السلطات في غينيا بقسوة وأدت إلى مقتل العشرات، وكان هذا هو يعني مسار لسخط العديد من الأطراف والجهات في غينيا، والقرار المحكمة الدستورية بتنصيب رئيس كوندي العام أواخر العام الماضي قوبل باحتجاجات وأيضا باعتراضات من قبل المرشحين المنافسين، وبالتالي لم يكن الوضع مستقر تماما. والانقلاب ليس هو فقط الانقلاب العسكري الذي وقع، وإنما كان أيضا الانقلاب من الرئيس كوندي على الدستور.
طيب ابقي معي سيدة أسماء الحسيني. دكتور مادي، هنا نعود بالذاكرة إلى محاولة الاغتيال التي نفذها عسكريون في عام 2011، وكان ذلك في الصيف أيضا في يوليو تموز. حينها لماذا لم يتم التنبه لهذه وكذلك حركة الاحتجاجات التي تحدثت عنها سيدة أسماء الحسيني، لم يتم التنبه لهذه الأجواء المشحونة؟
شكرا. أولا فيما يتعلق يعني عدم الاستقرار السياسي في غينيا، ليست يعني هذه الفترة ليست البداية، إنما هي من الدول التي منذ أكثر من ثلاث عقود يعني هناك عدم استقرار سياسي بشكل كامل. إذن في هذه الحالات يعني تحصل الانقلابات يعني بكل سهولة وبكل يعني طرق مختلفة قد تحصل الانقلاب. وفيما يتعلق بالوضع الحالي، يعني من المفترض يعني الرؤساء الذين يأتون إلى السلطة في هذه الدول التي تعاني بعدم الاستقرار السياسي، من المفترض يكون هناك التنبؤ بما سبقت في هذه الدول، ولكن للأسف لأنه ألفا كوندي وصل إلى مرحلة معينة التي يعني نعتبر هذه المرحلة كأنها مرحلة السيطرة كاملة على يد الرئيس، لأنه هو الذي أسس القوات الخاصة التي كانت موجودة لحماية ألفا كوندي، ولكن للأسف الشديد نفس القوة الخاصة هي التي انقلب على ألفا كوندي نفسه، لأن هذه القوة لم تكن موجود قبل ألفا كوندي، هو الذي جاء بهذه القوة، وقوة نفسها هي انقلب على ألفا كوندي والنظام الذي نراه حاليا، لأن ألفا كوندي كان يفكر أنه هو سيطر بشكل كامل بهذه القوة التي تقوم كل ما يريده ألفا كوندي.
طيب هل هذا يعود أيضا، ابقى معي دكتور مادي، سيدة أسماء، إلى حالة انقسام بين العسكريين تحديدا؟ لأن كان هناك هذه القوات التي أنشأها ألفا كوندي، ولكن كانت هناك أيضا بعض القيادات العسكرية المقربة من رئيس النظام الانتقالي السابق، وأيضا من رئيس المجلس العسكري السابق موسى كمارة.
نعم، والأحداث التي دارت أمس والنيران الكثيفة التي أطلقت في العاصمة تدل على أنه كان هناك مقاومة لمحاولة الانقلاب من قبل القوات الخاصة الجي بي اس التي يقودها مامادو، لكن تصدت لها قوات الحرس الرئاسي ويبدو قوات أخرى من الجيش. بالطبع مامادو حاول أنه القوات الخاصة معه وجهوا نداءات باقي القوات في الجيش بالانضمام إليهم، ودعوا أيضا الوزراء والمسؤولين للاجتماع، واعتبروا أن كل من يتخلف سيكون يعني مناهضا لهم وسيتخذون إجراءات ضده. الأمر حتى الآن يشوب الغموض، وسيتوقف الأمر في رأيي على مدى الدعم الخارجي الذي يتلقى قائد القوات الخاصة في غينيا، ومدى أيضا الموافقة والترحاب به أو عدمه من قبل أحزاب المعارضة في غينيا التي كانت أيضا متذمرة من الأوضاع المعيشية والتصرفات التي أقدم عليها الرئيس يعني الغيني في الفترة الأخيرة، وتوجهه لمبادئ عكس المبادئ التي ناضل من أجلها طوال حياته عندما بدأ في منذ سبعينات القرن الماضي في إنشاء المعارضة لكل الانقلابات العسكرية في بلده، وزج به في السجون وتعرض لإجراءات تعسفية كبيرة في النضال من أجل الحرية والديمقراطية، وهو ما خلفها في أواخر عهده.
نعم. طيب هنا إذن هناك تحدي كبير دكتور مادي إبراهيم كانتي أمام العسكريين الذين نفذوا عملية الانقلاب، لاسيما وهذا التحدي يتمثل في إقناع المجتمع الدولي الذي يندد حتى الآن، إن كان إقليميا على صعيد الاتحاد الأفريقي أو دوليا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة ودول عدة تندد بهذا الانقلاب، فكيف يمكن لهؤلاء العسكريين أن يقنعوا المجتمع الدولي بأنهم يمكنهم أن يحافظوا على أمن البلاد؟
فيما يتعلق التحديات التي أمام هذه القوة أو هذه اللجنة العسكرية حاليا في غينيا، أعتقد التحدي الداخلي أكبر من التحدي الخارجي أو على مستوى الدولي، لأنه فيما يتعلق في المستوى الدولي
هل الداخل لم يكن جاهزا للتغيير؟ كانت هناك يعني رغبة فيما يبدو احتجاجات؟
لا طبعا كان داخليا كانت جاهزة للتغيير، لأنه كان هناك معارضة يعني بشكل مباشر ضد كل ما قام به ألفا كوندي في هذه الفترة الأخيرة، ولكن المشكلة الكبيرة حاليا داخليا في غينيا لأنه هناك تفكك كبير جدا جدا على صفوف المختلفة، لأنه مثلا لو نظرنا إلى المعارضة يعني ألفا كوندي جاء بالسياسة التي أدت إلى تفكك المعارضة بشكل كامل، هذا جانب. وجانب آخر نجد أن داخل غينيا مختلفة تماما عن باقي الدول الغرب أفريقيا، لأن هناك تفكك الإثني، يعني الرقيات التي موجودة في غينيا منذ فترة من الفترات كان هناك يعني عدم تفاهم بين هذه هذه الإثنيات أو هذه الإرقيات التي موجودة داخليا. إذن أي قوة تأتي إلى غينيا للتغيير في غينيا تجد أن هناك صعوبة داخليا لتجمع هذه الإرقيات المختلفة بين يعني على السلطة. أما الخارجي يعني نرى أن هناك CDAO أو الاتحاد الأفريقي تقوم بإدانة هذه العملية، ولكن كما جرى في مالي وفي تشاد وفي دول أخرى نرى أن هناك تعامل بشكل ما لتهدية الخارج على الوضع الداخلي، لأنه في الآخر يتم هناك بعض الوضع بعض الشروط ويطبق هذه الشروط.
نعم تعامل مع الأمر الواقع. ابقى معي دكتور مادي. سيدة أسماء الحسيني، إذن الداخل هناك تنوع إثني، وهناك أيضا ربما مطالب للشارع واعتراض على الانتهاكات أو التي المخالفات للفترة النضالية للرئيس كما ذكرت قبل قليل، فما الذي يمكن أن ننتظره الشارع اليوم من العسكريين؟
نعم يعني بالطبع لم تتضح بعد أو لم يعلن بعد الانقلاب في غينيا بشكل واضح عن الدوافع التي دفعته لهذا الانقلاب، وهناك أدلة وشواهد عديدة أنه بالفعل كانت هذه القوة هي القوة الرئيسية في حماية الرئيس الغيني، وبالتالي مطلوب منهم خطاب قوي يستطيع أن يقنع هذه الأطياف المختلفة من من الشعب في غينيا بأهدافهم وبدوافعهم، وأيضا خطاب آخر للمجتمع الدولي الذي يدين بالفعل هذا التحرك ويطالب ويضغط من أجل الإفراج عن الرئيس، ولكن هذا المجتمع الدولي وأيضا الاتحاد الأفريقي يعني لوحظ أنه لديهم معايير مزدوجة في التعامل مع الأوضاع، كما شاهدنا بالفعل في مالي وتشاد تم الاعتراف بالأوضاع لتغيير الذي حدث التغيير غير الدستوري في البلدين، والتعامل أتاح للجنتين أو النظامين الانتقاليين المؤقتين في هذين البلدين سمح لهم بالاستمرار، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي كانت تفرض أيضا قيود مشددة وعقوبات على من يقوم بتغيير غير دستوري أيضا أصبحت الآن تتعامل مع الموقف في الدول الأفريقية التي شهدت في الفترة الأخيرة يعني تغيير عدد كبير من الانقلابات والعادة بشدة الانقلابات إلى أفريقيا بعد أن تناقص عددها كان في الأعوام العشرين الماضية بالمقارنة بالأعوام التي تلت الاستقلال في الدول الأفريقية.
طيب دكتور مادي إبراهيم كنتي سأظل معك على الصعيد الداخلي، صحيح أن اللجنة التي اسمها أو سماها القياديون العسكريون لجنة التجمع الوطني والتنمية تعهدت بضمان أمن السكان المدنيين وسلامة ممتلكاتهم، ولكن يعني لابد وأن للرئيس كوندي كذلك مريدين وقاعدة شعبية لا تزال موجودة وربما مقربين ضمن القيادات العسكرية، فكيف يمكن للقيادة الجديدة أن يعني تهدئ هؤلاء؟
فيما يتعلق بالأوضاع المختلفة في أفريقيا، أحيانا الذين في خارج هذه الدول يعني ينظرون بالوضع بشكل معين مختلف تماما عن الداخلي، لأنه مثلا نفس الشيء ما حصل في مالي، يعني لو نظرنا داخل غينيا أن كان هناك متابعين أو كان هناك مؤيدين للألفا كوندي خلال هذه الفترة لأنه هو كان الرئيس، ولكن في الدول الأفريقية غالبيتها لو حصل تغيير النظام كما يقولون يعني في المثل الأفريقي داخل الدول المختلفة حاول يعني تطبق نفسك مع النظام الجديد، يعني هذا ما يحصل أظن في اعتقادي ما حصل في مالي، يعني الناس غالبية الناس كان يفكرون أنه بعد إطاحة النظام إبراهيم بوبكر كيتا في مالي يتم مظاهرات متتالية ضد الانقلابيين، ونفس الشيء ممكن نطبقها على غينيا أيضا، نقول أنه مثلا قد تحصل المظاهرات ضد الانقلابيين ضد ألفا كوندي لأنه كان هناك مؤيدين لألفا كوندي، ولكن هؤلاء كانوا يؤيدون ألفا كوندي لأنه هو كان في سلطة ذلك الوقت وهو كان عنده قدرة لتعيين فلان أو إيطاء فرصة لفلان، لذلك كانوا يراه. وإذا نظروا حاليا أن هناك أصلا يعني بعد الانقلاب مباشرة خرج الناس في الشوارع لتأييد هذا الانقلاب، إذن كل ما كان مؤيدا لألفا كوندي قد يتراجع أو قد يحاول أن يغير حتى نظريته تجاه ألفا كوندي ويؤيد أصلا الانقلاب ويكون مع الانقلابيين بكل سهولة.
نعم شكرا جزيلا لكما دكتور مادي إبراهيم كانتي أستاذ محاضر في كلية العلوم السياسية بجامعة باماكو، سيدة أسماء الحسيني المتخصصة في الشأن الأفريقي ونائبة رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية.